بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والآله وصحبه من والاه. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، في ذكر الفروق والتقاسيم قال: فصل من الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة، وله ثلاث استعمالات: أحدها استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث. الثاني استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال. الثالث استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور. ذكر هنا من الفروق الصحيحة في استعمال الذهب والفضة، وأن له ثلاث استعمالات: الأول استعماله في الأواني ونحوها، يعني في الأكل والشرب ونحوها، كذلك يعني في الأواني، أواني الوضوء ونحو ذلك على قول الجمهور، فيقول هذا لا يحل للذكور ولا للإناث للأدلة التي ثبتت في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة. حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم. وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. وهذا النهي عام يشمل الذكور وكذلك أيضا يشمل الإناث. طيب، إذن كل آنية من أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها: الملاعق، الصحون، كؤوس إلى آخر ذلك. طيب، هل يجوز استعمال المكحلة من الذهب أو الفضة؟ هل يجوز استعمال المكحلة من الذهب أو الفضة؟ أما الذهب فالصحيح أنه لا يجوز، الذهب لا يجوز استعماله. نعم، هذا بالنسبة لي بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فلا بأس. وأما الفضة فالأولى ترك ذلك عن استعمال المكحلة من الفضة، لأن فيها شيء من معاني الترف والتوسع في الاستعمال. بالنسبة للرجل يعني لا يجوز له أن يستعمل المكحلة الذهب، وأما مكحلة الفضة فالأولى ترك ذلك، ينبغي تركها، لأنها يعني يغني عنها استعمال الخشب والنحاس ونحو ذلك، إلا إذا يعني كان الإنسان لا يناسبه من المكحلات إلا ما كان من فضة لمرض مثلا عنده تحسس أو كذا، وأوصاه الطبيب باستعمال المكحلة من الفضة فلا بأس، يكون هنا للحاجة أو للضرورة. قال: الثاني استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال، يعني استعمال الذهب والفضة في اللباس فهذا يحل للنساء دون الرجال. بالنسبة للنساء فالذهب يعني لبس الذهب حلال لهن، الحديث الوارد في ذلك أبي هريرة أن سلم قال: في الذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه خاتم من ذهب فأخذه ورمى به، وهكذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مرة خاتم من ذهب، واتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم ألقاه، واتخذ خاتم من فضة فألقى الناس خواتيم واتخذوا خواتم من فضة، فلبس الذهب هذا حلال للنساء وحرام على الذكور، لكن الفضة، استعمال الفضة بالنسبة للمرأة لا إشكال، أن التزين من الفضة لا حلال. أما الذكر فالشيء اليسير كالخاتم لا بأس به، لأنه سلم استعمله، اتخذ النبي سلم خاتم من فضة، فاتخذ الناس خواتيم من فضة، وما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر عليهم، وإن كان سلم اتخذه لسبب، لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يدل على أنه يجوز يعني استعمال الخاتم من الفضة بالنسبة للرجل. أما التوسع في استعمال الفضة، التوسع في استعمال الفضة فهذا الأولى ترك ذلك، يعني يتخذ قلما من فضة أو ساعة من فضة إلى آخر ذلك، فالأولى أنه يبقى على ما جاء فيه النص وهو استعمال الخاتم من الفضة فقط. قال: والثالث استعماله في لباس الحرب وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور، يعني الذهب، الذهب والفضة، يقول يجوز استعماله في لباس الحرب، يعني كالسيف، قبعة مسكة السيف، نعم، في مثلا البيضة التي تلبسها المقاتل على راسه أو شيء من هذا، يقول لا بأس أن استعمال الذهب والفضة في آلات الحرب. استدل أهل العلم ببعض الأحاديث المرفوعة أن يعني قبض سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ذهب، وهي أحاديث ضعيفة لا تصح، لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أنس أنه كان حلية النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، كان حلية الرسول صلى الله عليه وسلم من فضة، وفي رواية قبضة السيف، رواه الترمذي ورجح الدارقطني إرساله أنه من مراسيل قتادة، أنه من مراسيل قتادة. وقال النسائي هذا حديث منكر. وجاء في حديث آخر عند الترمذي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه ذهب وفضة، دخل يوم الفتح عليه ذهب وفضة، وضعف ابن القطان وأبو زرعة ضعف هذا الحديث، لأن فيه هود بن عبد الله بن سعيد وهو مجهول حال. قال يعني الإمام الزيلعي رحمه الله في نصب الراية، قال شيخنا الذهبي وصدق ابن القطان في تضعيف للحديث، وقال إنه منكر، قال فيه طالب ابن حجير وقد تفرد به. قال فما علمنا في حلية سيف رسول الله ذهبا، هذا كلام الإمام الذهبي رحمه الله، نقله الإمام الزيلعي، يقول ما علمنا في حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا، ولكن صح عن بعض الصحابة أنه كان في حلية سيوفهم فضة، صح عن عمر أنه كان في سيفه فضة واستعمله بعده ابن عمر. وأيضا جاء في البخاري أن سيف الزبير كان محلى بفضة، وهكذا أيضا سيف عروة. فهذه الآثار استدل بها أهل العلم على أنه لا بأس بتحلية يعني حلية السيف وقبضة السيف بشيء من الفضة، أما الذهب فلا، لا يجوز لعموم الأدلة في تحريم استعمال الرجل للذهب، وما ورد في تحلية السيف كما علمنا أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة أن الذهب لم يثبت شيء في استعماله بتحلية السيف، لا مرفوعا ولا موقوفا، وأما الذهب وأما الفضة فلم يصح مرفوعا وصح موقوفا عن عمر وابن الزبير وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان، أحدهما أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب، لا تجوز دفع الزكاة إليهم ولا شهادته لهم وشهادتهم له، ولا يحكم القاضي لهم وهم كلهم محارم. وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط كذلك دون من عداهم. يقول: من الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان، أحدهما أصول وفروع. الأصول كالأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن علت، والفروع الأبناء، الابن وابن الابن وإن نزل، وهكذا البنات. قال: يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب يعني الآخرين، منها لا تجوز دفع الزكاة إليهم، يعني لا يدفع الأصل الزكاة للفرع ولا الفرع الزكاة للأصل، لا يدفع الأب زكاته لابنه ولا يدفع الابن زكاته لأبيه، ولا تدفع نعم الأم مثلا زكاتها، لا تدفع الأم زكاتها لأمها، ولا كذلك العكس. قال: لا يجوز دفع الزكاة إليهم. عندك وإن كانوا فقراء، وإن كانوا فقراء يعني وإن كانوا مستحقين للزكاة فلا تدفع الزكاة إليهم. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل يجب عليه أن ينفق على الفرع، يجب عليه أن ينفق على الفرع، والفرع يجب عليه أن ينفق على الأصل، فإذا أعطاه من الزكاة جعل ذلك سببا في إسقاط النفقة الواجبة، يقول: أعطيه من الزكاة وخلاص ما أنفق عليه، يكفيه ما أعطيته من الزكاة. وهكذا إذا يعني دفع الابن زكاته لوالده يقول: خلاص هذه بدل من النفقة، فتكون ذريعة إلى إسقاط النفقة الواجبة. وهنا قول آخر رجحه جماعة من أهل العلم، شيخ الإسلام رحمه الله والمعاصرين شيخ ابن عثيمين، إلى أنه يجوز إعطاء الأصول الزكاة للفروع والعكس إذا كانوا لا ينفقون عليهم، إذا كان لا ينفقون عليهم، الابن لا ينفق على أبيه طيب، أو الأب لا ينفق على ولده وهو مسكين وعنده زكاة، فلا بأس في هذه الحال أن يعطيه من الزكاة، لأن حينئذ تنتفي هذه العلة وهو إسقاط النفقة بدفع الزكاة، وهو لا ينفق عليه، فكون يعطيه الزكاة هو أولى من غيره، هو أولى من غيره، فدفع الزكاة إليه يعني صدقة وصلة، صدقة وصلة. هذا القول يعني قول له حظ من النظر، وقول قوي في المسألة، وهو أرجح والله أعلم. إذن نقول: لا يجوز إعطاء الأصول الزكاة للفروع والعكس إذا كانوا إيش ينفقون عليهم، حتى ما تكون ذريعة لإسقاط النفقة. أما إذا كان لا ينفقون عليهم ووجدت الزكاة مع الأصول فلا بأس لإعطائها للفروع، والعكس يعطي الفرع الزكاة للأصل، فحينئذ لا حرج في ذلك. قال: ولا شهادته لهم وشهادتهم له، ولا يحكم القاضي لهم وهم كلهم محارم، يعني لا يشهد الأصل للفرع ولا الفرع للأصل، لا يشهد الابن لأبيه ولا الأب يشهد ابنه. لماذا؟ لمظنة التهمة، لمظنة التهمة، كونه قريب له في الغالب أنه سيشهد له ولو زورا، فسد هذا الباب، سد هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول في باب الشهادة: لا ينفق ولا تقبل شهادة القانع لأهل البيت يعني الخادم الذي يخدمهم لمظنة التهمة، ولا ذي غمر على أخي يعني صاحب حقد. لكن إذا انتفت التهمة، إذا انتفت التهمة فلا بأس، إذا انتفت التهمة لا بأس بقبول الشهادة. ولهذا يقولون إذا شهد عليه قبل لانتفاء التهمة. قال ولا يحكم القاضي لهم وهم كلهم محارم، لهذا لوجود التهمة. قال أما بقية الأقارب يعني غير الأصول والفروع مثل الحواشي الإخوة وأبنائهم والأعمام وأبنائهم، قال فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر، يعني في باب الزكاة يجوز أن يعطي الزكاة، يعطي الأخ الزكاة لأخيه أو يعطيه لعمه أو لابن عمه إلى آخر ذلك. قال في فروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط كذلك دون من عداهم. ففروع الأب والأم، فروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية، يعني يكونوا محارم لهم، يعني العم وابن العم وهكذا الخال وابن الخال، فهؤلاء يشتركون في المحرمية في إثبات النسب والمحرمية. وفروع الأجداد والجدات لصلبهم فقط، يعني كذلك يشتركون مع فروع الأب والأم. فروع الأجداد الذين هم إخوة الأب وإخوات، إخوة وأخوات الأم، إخوة وأخوات الأب الذين هم العمام والعمات، وإخوة وأخوات الأم الأخوال والخالات، هؤلاء فروع الأجداد والجدات، فكلهم يشتركون في المحرمية دون بقية الأحكام الخاصة بالأصول والفروع. فالمقصود من ذلك أن كل من كان محرم للأصل فهو محرم للفرع، كل من كان محرم للأصل فهو محرم للفرع، وكل محرم للفرع فهو محرم لك، كل من كان محرم للفرع فهو محرم لك. قالوا من الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصي في نسخة والناظر والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره، لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره، ولا يشتري منهم لمكان التهمة، يعني لا يبيع لأقاربه. إنسان وكيل، إنسان وكيل قال له الموكل بع لي هذه السيارة، فأراد أن يبيعها لأخيه أو يبيعها لابنه أو يبيعها لأبيه، يقولون ما يجوز أن يبيعها لهم. لماذا؟ لوجود التهمة، قد يحابيه لأنه قريب له فيعطيه السلعة بثمن أقل مما تستحق. كذلك إذا كان وصي أو كان كذلك ولي يتيم، فحينئذ لا يتصرف معهم بثمن ببيع السلعة أو نحو ذلك لوجود التهمة. لكن يقال لو أن التهمة انتفت، يقول له تريد السيارة هذه؟ قال نعم. قال نذهب إلى السوق ونسأل أهل الخبرة كم تستحق هذه السيارة، وباع له بثمن المثل، هل يجوز مثل هذا؟ الصحيح أنه يجوز ما دام أن التهمة قد انتفت وسيبيع له السلعة بثمنها الذي يستحق، فحينئذ لا مانع من ذلك. أما إذا كان سيحابيه ويعطيه إياها بثمن أقل لما له من قرابة وكذا فإنه لا يجوز. قال ومنها وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال وغيرهم، لا بد أن يكون المنفق وارثا لهم. وجوب النفقة للمعسرين منهم يعني من الأقارب الذين هم محارم تجب النفقة لهم على كل حال، يعني وإن كانوا غير ورثة، وإن كانوا غير ورثة. مثل مثلا خال، أنت لك خال، هذا الخال فقير معسر وأنت غني وهو في غاية من يعني قلة ذات اليد، نقول يجب عليك أن تنفق عليه وإن كنت لا ترثه، وإن كنت لا ترثه ولا يرثك، فتنفق عليه من باب إيش؟ من باب القرابة والرحم. وهكذا بقية الأقارب الذين هم غير ورثة. قال وغيرهم لا بد أن يكون المنفق وارثا لهم، يعني غير المحارم فلا بد أن تكون وارثا لهم، كابن العم مثلا ونحو ذلك. قال ومن الفروق إذا وجد المشتري معيبا هنا يريد هنا من الأحكام المختصة بالفروع والأصول، هنا يتكلم على الفروع والأصول، يقول أن الوكيل والوصي والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره ولا يشتري منهم لمكان التهمة، يعني إذا أراد أن يبيع لأصوله وفروعه، عنده سيارة وكل ببيعها، أراد أن يشتريها منه أبوه أو يشتريها ولده، طيب هنا يقول لا ما يجوز لأجل التهمة. قلنا إذا انتفت التهمة وسيبيعها له بثمن المثل فلا بأس، طيب هذا الراجح. وهكذا منها وجوب النفقة للمعسرين منهم، أي من الأصول والفروع، وجوب النفقة للمعسرين منهم أي من الأصول والفروع على كل حال، يعني الابن والده معسر، والده معسر، أو الأب ابنه معسر وهو موسر، هنا يجب عليه النفقة، يجب عليه أن ينفق عليهم. قال على كل حال، يعني سواء كان وارثا لهم أو غير وارثا لهم. حتى لو كان كافرا، لأن الكافر لا يرثه المسلم، كما قال المسلم لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، إذا كان أصله والده فقير وهو غني وأبوه كافر وهو مسلم، هنا الآن ما سيرثه، هل نقول يجب عليه أن ينفق عليه أو يتركه يعني في تعبه وإلى آخره؟ لا، نقول ينفق عليه، نعم، وإن كان لا يرثه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وأما غيرهم، أما غيرهم من الفروع من الحواشي غير الأصول والفروع فلا تجب النفقة إلا إذا كان وارثا لهم، كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم إلى آخره، لقول الله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر نفقة الأب على لابنه قال الله سبحانه وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من النفقة، إذا كان وارثا له فيجب عليه أن ينفق عليه. نعم، على أن قد تكون النفقة واجبة، يعني وجوب كفائي، النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه أولئك الفقراء الذين كانوا يلبسون ثياب النمار وراء ما بهم من حاجة، قام فخطب الناس وحث الناس على الإنفاق عليهم، قال فتصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، يعني حثهم على الإنفاق عليهم مع أنهم ليسوا بأقارب ولا أصول ولا فروع، يدعو على أن سد حاجة الفقير المحتاج قد يكون واجب كفاية، يجب على يعني من الناس أن يقوموا بسد حاجتهم فإذا كان هذا في حق يعني الأجنبي فكيف بالقريب الذي هو يقرب إليك وإن كان غير وارث؟ فلا شك أن الإنفاق عليه أوكد من الإنفاق على ذاك الأجنبي، والله أعلم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.